والصلاة على سيدنا ومولانا القاسم محمد. من أجل توضيح ما تقدم بالأمس من تعليق على كلام السيد الشهيد الصدوق كتاب السبيل شيء من الإعادة، قلنا أن السيد الشهيد يفصل بناء على حرفية قبول النكتة قاعدة قابل بيان والبراءة العقلية، يفصل بين العلم الإجمالي بأحد تكليفين لا يكون هناك قيد خصوصية يعلم تعلق الوجود بها تفصيلا، مرددة بين الطرفين، فلا يكون العلم الإجمالي منجزا لوجود الموافقة القطعية إذ تجري حينئذ إصالة البراءة العقلية عن الخصوصيتين، ويبقى المقدار المعلوم للإجمال وهو الجامع قد تم عليه. وبينما إذا كان العلم الإجمالي علما إجماليا بالجامع وبخصوصية لا يحرز تحققها إلا في هذه الواقعية مع العلم الإجمالي، فيكون العلم الإجمالي حينئذ منجزا لوجوب الاختيار، لكن لا بملاك تنجيز العلم الإجمالي بل بملاك تنجيز العلم التفصيلي، أي بملاك قاعدة الشغل اليقيني على العلم التفصيلي يستدعي أفراغ اليقيني. وهذا يكون في بعض الشبهات الموجودة، مثال وجود إقرار العالم إذا تردد بين زيد مهم الإشكال في القسم الأول بحسب الحقيقة. قلنا أنت الأمس أنه يمكن للمحقق العراقي ولمثل المحقق العراقي أن لا يقدر هذا التفصيل ويكون من الجزئيات حتى في القسم الأول، وهذا يمكن بيانه بأحد نحوين. النحو الأول ما بيناه الأمس من أن العلم الإجمالي يوجد وإن كانت كل من الخصوصيتين في مورد العلم الإجمالي مشكوكة، فخصوصية كون الوجود لصلاة الجمعة مشكوكة، وكذلك خصوصية كون الوجود لصلاة الظهر مشكوكة، لكن يوجد فرق بين هذا الشك في الخصوصية هنا في موارد العلم الإجمالي وفي موارد الشك البدوي في وجود شيء، كما لو شك في وجود الصلاة وعدم أو علم موارد العلم بوجوب الجامع تخيرا بحده الجامعي والشك في تعينه مثل ما عندهم بموارد الدوران بين التعيين والتخيير، كما لو علمنا بوجوب بأصل وجوب جامع خصال لكن احتملنا تعينه بخصوص عتق مثلا، هناك أيضا تجري البراءة أثمان عن التعين في تلك الخصوصية. يوجد فرق بين العلم الإجمالي بين الشك البدوي وبين الشك في الخصوصية في المواد العلم الإجمالي وبين الشك هنا. هذا الفرق يتضح مما تقدم من نفس السيد الشهيد في شرح حقيقة العلم الإجمالي، وهو أنه في موارد العلم الإجمالي الخصوصيات وإن كانت مشكوكة، كل من الخصوصيات مشكوكة، لكن يوجد إشارة إجمالية إلى الخارج، إحداهما مشار بها ويعلم بوجود واقع خارجي ومطابق خارجي له، وهذه الإشارة الإجمالية التي هي روح التصديق وروح العلم بالتحليل منه مفقودة في موارد الشبهات البدوية. في الشبهة البدوية أصل الإشارية غير موجودة، بينما هنا أصل الإشارية محفوظة لكن بنحو الترديد، فهذا الفارق موجود. فإن أريد نفي الفارق واضح هذا، وإن أريد عدم مفرقية الفارق هذا مصادرة على المدعي عدم جريان قاعدة قبل الأبيان، إذ من الواضح أن هذه الخصوصية وهي انحفاظ الإشارية بمعنى انحفاظ للعلم بناء على شرحه لحقيقته، ولكن علم مردد كما عبر عنه هناك وعبر عنه وصحح تعبير الآخون، علم مردد. فهنا يوجد علم على كل حال، لكنه علم فيه مرتبة من الغموض والإبهام والترديد، والعلم المردد لا علم. فإنكار صغر الفارق وخلاف ما تقدم، وإنكار مفرقية الفارق خلاف الوجدان الذي يقول بأن هذه الخصوصية تكون مفرقة، وأن هذه فيها مرتبة من العلم، مرتبة من البيان ولو بنحو الترديد، وهي مفقودة. حينئذ هذه المرتبة من البيانية والإشارية تلحق صورة الشك في العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي، لا بالعلم بالإشارة التعيينية، لا بالشك البدوي الذي لا تنحفظ فيه أصل الإشارة. هذا بيان. يوجد بيان آخر لعله أوضح من هذا البيان بقبول هذا الفرق، الذي أنكره السيد الشهيد وادعى أن حرفية قاعدة قبل بيان وقبول نكتة هذه القاعدة يقتضي عدم الفرق بينهما. وهذا البيان هو أن يقال أنه يوجد فرق أساسا بين تعلق التكليف بالجامع وبين العلم بالجامع، بين أحدين الحكمين، بين يوجد هنا شيئان بحسب الحقيقة، مطلبان لابد أن نميز بينهما لكي يتميز فرق العلم الإجمالي عن الشك البدوي. تارة يعلم الإنسان بوجوب الجامع بين الفعلين، الجامع متعلق بالوجوب ويعلم وجوبه، لكن يشك بأن هذا الجامع زائدا على جامعه الخصوصية أيضا واجبة أو ليست واجبة. هذا من العلم بوجوب الجامع والشك في وجوب الخصوصية زائدا عن الجامع، يعلم وجوب الجامع على كل حال ولو ظنه، يشك في وجوب الخصوصية. وهذا في مثال الصلاة، وجوب صلاة الجمعة والظهر يمكن تبينه بشكل واضح. نقول أصل الصلاة، جامع الصلاة يعلم بوجوبه، جامع الصلاة معلوم الوجوب، كون هذه الصلاة صلاة مشكوكة الوجوب، فتعلق الوجوب بالجامع معلوم، وتعلقه بخصوصية الجمعة مشكوك. هذا بحسب الحقيقة من العلم التفصيلي بوجوب الجامع، هذا لا ينبغي أن نسميه علم إجمالي، لأن هذا علم تفصيلي بوجوب الجامع ولو ضمناً، فإن المعلوم التفصيلي قد يكون حكم استقلالي، قد يكون حكم ضمني. هذا علم تفصيلي بوجوب الجامع، واشتغال الذمة بالجامع هنا سوف يكون اشتغالا بملاك العلم التفصيلي، لا بد أن يحقق إحدى الصلاتين على كل حال، وليست منجزيته بملاك العلم الإجمالي أصلا، هذا منجزيته بملاك منجزية العلم التفصيلي بتعلق الوجوب بالصلاة بجامع الصلاة يقينان وجزمان. قالت الأم وجوب ضمني، والوجوب الضمني كالوجوب الاستقلالي يدخل في التنجز يتنجز، ولهذا في بحث الأقل والأكثر نقول بأن الأقل معلوم الوجوب إما ضمنا أو استقلالا، وهو منجز على كل حال. هذا نسميه العلم التفصيلي بالجامع بين الفعلين والشك في إحدى خصوصيته، وأخرى يكون العلم بالجامع بين الحكمين، يعني المعلوم الجامع مضاف إلى الحكمين لا إلى متعلقي الحكمين، إلى نفس الحكمين. نعلم أن أحد الحكمين والوجوبين ثابت، وقد لا يكون بين متعلقي الوجوبين المردد بينهما، لا يكون بينهما جامع أصلا، كما بلحاظ خصوصيتي الجمعتية والظهرية، فإننا نعلم في هذا المثال بأنه زائدا على الوجوب الضمني على الصلاة يوجد وجوب ضمني زائد، ليس الأمر بجامع الصلاة يقينا، ليس الواجب تخييريا، الواجب تعيينهما والإجمال في تعيينه، وإلا ليس من الواجبات التخييرية حسب الفرض. فرض العلم الإجمالي بوجوب أحدهما أو مثلوا في وجوب الصلاة جمعة والظهر حيث يوجد فتوى بالتخيير نمثل بالقصر والتمام. فهو إذن هنا يعلم إضافة إلى العلم التفصيلي بالوجوب الضمني المتعلق بالجامع بين الصلاتين، يعلم إجمالا بأحد وجوبين ضمنيين، إما وجوب خصوصية الجمعة أو وجوب خصوصية الظهر، إما وجوب متعلق بخصوصية القصر أو وجوب متعلق بخصوصية التمام. فالتمامية والقصرية أو جمعة الجمعة والظهر هاتان الخصوصيتان اللتان ليس بينهما جامع حقيقي، متعلق الوجوب الضمني الثاني هنا ليس بينهما جامع. نعم جامع الصلاة موجود لكنه متعلق بالأمر الضمني المعلوم تفصيلا تعالى. نعلم هنا بأحد وجوبين ضمنيين آخرين زائدا على ذلك الوجوب الضمني متعلق بإحدى الخصوصيات، عنوان الخصوصية جامع أو إحدى الخصوصيتين أو أحد الأمرين جامع انتزاعي، إلا أن هذا الجامع الانتزاعي يعلم أنه ليس متعلقا للأمر، لأن هذا الأمر الضمني الثاني لو كان متعلقا بهذا بعنوان أحد أيضا كان تخييريا. لو كان متعلق الوجوب الضمني الثاني أحد الخصوصيتين إحدى الخصوصيتين إحدى الخصوصيتين يمتثل جامع كأي جامع حقيقي آخر يتحقق، فيصير الواجب تخييري حينئذ لا تعيين. إذن فحتى العنوان الانتزاعي بين الخصوصيتين ليس متعلقا بالوجوب، متعلق الوجوب واقع إحدى تلك الخصوصيتين، يعني المتعلق للوجوب الضمني الثاني الخصوصية بالحمل الشايع لا الخصوصية بالحمل الأولي، لا مفهوم الخصوصية أو أحدهما علمي بالجامع بين الوجوبين. إذن هنا يكون المعلوم الجامع المعلوم بالإجمال ما هو؟ ليس الجامع المعلوم بالإجمال متعلق الأمر، هنا الجامع المعلوم بالإجمال جامع بين نفسي الأمرين الضمنيين. يعني أنا حين أخترع جامعا انتزاعيا ذهنيا كما تقدم وأشير بهذا الجامع إلى أحد الوجوبين اللذين يكون متعلقهما الخصوصية بحده الواقعي بالحمد الشايع لا جامع بينهما، وهذا بلحاظ الوجوبين ضمنيين في هالمثال. ويمكن افتراض أساسا العلم الإجمالي بين واجبين استقلاليين من هذا القبيل، كما إذا علم إجمالا إما بوجوب الصدقة أو بوجوب الصلاة علمنا إجمالا، وإما تجب الصلاة بنحو العلم سواء شبه حكمية أو شبه موضوعية. خب هنا الجامع المعلوم ليس الجامع المعلوم وجوبه متعلقا للوجوب، لأنه بين الصلاة والصدقة لا يوجد جامع، جامع تحت الأمر لا يوجد. نعم الجامع الاختراعي موجود أحد الأمرين من الصلاة أو الصدقة، إلا أن هذا الوجوب ليس متعلقا بهذا الجامع يقينا، لو كان الوجوب متعلقا بأحد الأمرين إذن لكان وجوبا تخييريا. هذا جامع اختراعي منتزع من نفي طول تعلق الأمر بواقعه الذي هو إما الصدقة بواقع الخصوصية الذي هي إما الصدقة وإما الصلاة. فهذا الجامع وهذا المعلوم بالإجمال علم إجمالي بجامع اختراعي منطبق على الوجوبين لا على الواجبين. فنحن نعلم بأحد الوجوبين هنا، لا أنه نعلم بوجوب أحدهما، قد نعبر في مقام التسهيل نعلم بوجوب أحدهما، إلا أن هذا نعلم بوجوب أحدهما مسامحة دقة، الوجوب لم يعرض على أحدهما وإلا كان واجبا تخييريا. فالوجوب لم يتعلق بأحدهما، وإنما الوجوب متعلق بواقع أحدهما، يعني بأحد بالخصوصية بالحمد الشايع. وحيث أنني لا أشخص أن هذا الوجوب هو الموجود أو ذاك الوجوب هو الموجود، فأشير بعنوان أحدهما إلى أحد الوجوبين. إذن فهناك فرق بين العلم التفصيلي بوجوب الجامع بين الفعلين وبين العلم الإجمالي بالجامع بين الوجوبين. حينئذ نقول في موارد العلم الإجمالي يوجد هذا الأمر الثاني، وهذا الأمر الثاني غير موجود في موارد الشك البدوي، وغير موجود في موارد العلم بالوجوب للجامع والشك في الخصوصية. هناك يكون لا يكون بلحاظ الجامع يعلم تفصيلا بتعلق الوجود، لأنه جامع للمتعلق لا جامع لنفس الوجود. ففي موارد مثلا العلم، في موارد الكفارة، حينما يحتمل الفقيه أن يكون متعين في أحد الكفارات، يقول التكليف بأحدها على كل حال موجود، ولو من باب من ذاك الباب الذي يذكر في بحث الواجب التخييري، أنه يؤخذ جامع ولو انتزاعي تحت الأمر، هذا معلوم هنا. زائدا عن الجامع المعلوم يحتمل أنه أخذ إحدى الخصوصيات، الخصوصية التي هناك يحتمل تعلق الأمر بها ليس إلا شك فيها، يعني الجامع يعلم تعلق الأمر به تفصيلا بناء على مقبولية الأمر بالجامع في موارد، يعني بناء على ثبوت الانحلال في موارد الدوران بين التعيين والتخيير. وهذا لهم بحث في أنه هل هذا الانحلال هناك صحيح أو لا، أيضا مبتنين على هذه النقطة، يقولون إن كان ذاك الجامع حقيقيا فيكون الانحلال تاما، وإلا فلا يكون الانحلال تاما لنفس هذه النقطة. في المورد الذي يقبل فيه بالانحلال، في المورد الذي لا يقبل فيه بالانحلال أيضا يقال بوجوب الاحتياط، ذاك الذي لا يقبل الانحلال إلا الانحلال الحكم الذي لا ينبغي أن ندخل فيها الآن. إذن ففي موارد الشك البدوي أو الشك في الخصوصية مع العلم بتعلق الجامع، يوجد علم تفصيلي بوجوب الجامع، وشك بدوي في تعلق وجوب آخر بالخصوصية ولو ضمني. هناك لا يوجد علم إجمالي بالجامع بين الحكمين، أما هنا في موارد العلم الإجمالي يوجد علم إجمالي بتعلق علم إجمالي بعنوان اختراعي يطبق على نفس الوجوبين، حيث يعلم بأن أحد الوجوبين موجود، وليس هذا العنوان المعلوم بالإجمال متعلقا للوجوب. هذا العنوان المعلوم بالإجمال الانتزاعي، هذا العنوان عنوان منطبق على أحد الوجوبين، لا أنه متعلق لأحد الوجوبين. وفرق بين موارد تعلق الوجوب بالجامع، هناك يكون المنجزية للجامع بملاك العلم التفصيلي لا بملاك العلم الإجمالي، وبين العلم الإجمالي بأحد الوجوبين، والعلم الإجمالي بأحد الوجوبين علم بالوجوب ولو بهذا المقدار في دائرة أحد هذين الفردين. وهذه مرتبة من الانكشاف للوجوب غير موجود في حالة الشك البدوي. في موارد الشك البدوي هذه المرتبة من انكشاف الحكم الوجوب غير موجودة، لأنه لا يعلم لا تفصيلا به ولا من خلال علمان الإجمالي ينطبق عليه، يحتمل انطباقه عليه. فإذا أريد إنكار هذا الفارق أن نجري ذات الكلام، أصل الفارق واضح بينه، إذا أريد إنكار مفرقية هذا الفارق هذا إذا أراد الوجدان، فإن هذه مرتبة من زائد من انكشاف الوجود. هناك في موارد الشك في الخصوصية مع العلم بتعلق الوجوب الجامع والشك في تعلقه، يعني تعلق وجوب ضمني آخر بالخصوصية، أصل ذاك الوجوب المشكوك مشكوك لا علم به، لا تفصيلا لا مرددا بين شيء، بينما هنا يعلم من خلال هذا العنوان الترديدي، هذا الجامع الانتزاعي المنطبق على نفس أحد الوجوبين، يعلم بثبوته في أحدهما، يعني بثبوت أحد الوجوبين، فيكون مقدار انكشاف الوجوب هنا بدون شك أكثر من مقدار انكشاف الوجوب بذلك الوجوب الضمني الخصوصية في موارد الشك في الخصوصية مع العلم بتعلق الوجوب الجامع، أو موارد الشبهة البدوية في أصل الوجوب أيضا هكذا. هناك لا يوجد لا علم تفصيلي بذاك الوجوب ولا عنوان إجمالي يمكن أن نجعله مشيرا إلى ذلك الوجوب بنحو الترديد بينه وبين شيء آخر. إذن فهنا توجد مرتبة من الانكشاف غير موجودة هنا، بينما في موارد الشبهات البدوية هذه المرتبة من الانكشاف أيضا غير موجودة. فإذا ادعي أن هذا الفرق ليس مفرقا، جوابه أنه مفرق، لا إشكال أن مسألة التنجز يرتبط بالانكشاف، كلما كان الانكشاف أكثر كلما كان التنجز بنظر العقل أو لا. الانكشاف التفصيلي فيه تنجز ولا، الانكشاف الترديدي للوجوب فيه تنجز أيضا، العقلية يرى أن هذا فيه درجة من الانكشاف ولو بنحو الترديد ولو من خلال العنوان الإجمالي المنطلق على أحد الوجوبين.
عدم الانكشاف اصلا لا التفصيلي ولا بهذا العنوان الاجمالي الذي ينطبق على احد الوجوبين
هنا العقل يحكم البراءه فيه. فمرتبه من الانكشاف موجوده في هذه الموارد الاجمالي، هذه المرتبه غير موجوده في موارد الشك البدوي. فاذا لم تكن هذه المرتبه موجوده فدعوى ان هذه المرتبه غير مفرقه وان حرفيه القاعده قابله بيان تقتضي الحاق هذه المرتبه بمرتبة الشك البدوي حين تكون مصادرة، لأن هذه الدعوة إما ترجع إلى إنكار أصل الفرق وقد عرفت الفرق في أحد البيانين، أو ترجع إلى إنكار مفرقية هذا الفرق، وأن هذا الانكشاف الزائد لا يكون مفرقا. وهذا أيضا واضح الانكشاف الزائد الموجود في موارد الإمكان الإشارة بالعلم الإجمالي إلى أحد الوجوبين، بالعنوان الإجمالي إلى أحد الوجوبين لا متعلق الوجوب إلى أحد الوجوبين، هذا غير محفوظ في موارد الشك البدوي، الشك في الخصوصية والعلم الجامع وجود الجامع، أو الشك البدوي رأسا في أصل الحكمين. إذن وعندما يكون الانكشاف هنا أكثر طبيعي أن يكون حكم عقد التنجز ثابتا حينئذ. ثم هنا نستطيع أن ننقض، نلزم السيد الشهيد بنقض، وهو أنه في موارد العلم الإجمالي بوجوب الجمعة أو الظهر، هنا يمكن أن يقال بما قيل من أنه لا يمكن للمكلف أن يتركهما معا، نجري البراءة عن الخصوصيتين، فيجوز ترك كل من الخصوصيتين في نفسه، لكن ينبغي أن لا يؤدي ذلك إلى ترك الجامع، لأن الجامع معلوم تعلق الوجود به، فيكون المخالفة له مخالفة لتكليف واصل. لكن في مثل وجوب الصدقة أو الصلاة هناك عن ماذا نجري البراءة العقلية؟ هناك لا يعلم بتعلق وجوب بجامع أصلا، إذا علم إجمالاً إما بوجوب الصدقة أو بوجوب الصلاة، لا يوجد جامع بين الصدقة والصلاة متعلق للأمر. نعم يوجد جامع انتزاعي في طول تعلق الأمر، لكن جامع حقيقي يكون تحت الأمر غير موجود هنا. حينئذ عندما نجري البراءة معناه نجري البراءة عن الوجوب المعلوم إجمالا، إما في الصدقة أو في الصلاة. حينما نجري البراءة عنهما ونقول يمكن ترك وجوب الصلاة لأن وجوب الصلاة غير معلوم، ويمكن ترك وجوب الصدقة لأن وجوب الصدقة غير معلوم، كل من الوجوبين في نفسه غير معلوم، أو لو تركهما معا يكون مخالفا لأي وجوب، لأي وجوب علم تعلقه بالجامع. هنا الخصوصية خصوصية في الوجوب لا في الواجب، كما شرحنا في البيان الثاني، الخصوصية هي خصوصية نفس الوجوب لا خصوصية الواجب، لأننا قلنا لا يوجد جامع بين الواجبين وشك في الخصوصية. إذن فالخصوصية التي أجرينا عنها البراءة هنا خصوصية في نفس الوجوب، يعني أجرينا البراءة عن هذا الوجوب وأجرينا البراءة عن ذاك الوجوب، كل من الوجوبين يكون حينئذ مشكوكا، فأجرينا عن البراءة. جامع الوجوبين، الجامع الانتزاعي بين الوجوبين، خب ليس وجوبا، هذا الجامع الانتزاعي الاختراعي بين الوجوبين هو ليس وجوبا، فإذا لم يكن وجوبا إذن فتركهما معا يؤدي إلى المخالفة لتكليف واصل. أي تكليف؟ هذا التكليف الواصل، التكليف الواصل هو الوجوب بالحمل الشائع، له مفهوم الوجوب، مفهوم أحد الوجوبين، مفهوم أحد الوجوبين المعلوم إجمالا مفهوم اختراعي ديني انتزاعي ليس وجوبا، ينتزع عن الوجوب في طول الوجوب، ولا تشتغل الذمة به، واقع الوجوب بالحمل الشائع مشكوك بحسب الفرق، لأن العلم الإجمالي هنا علم إجمالي بأحد أصل الوجوبين لا بأحد الواجبين. إذن فهنا لابد أن يجوز حينئذ إجراء البراءة عن كليهما معا، فلابد بمعنى تركهما معا، بحيث يجوز حينئذ الترخيص في المخالفة القطعية. بناء على هذا التسلسل الذي يمشي عليه سيد الشهيد. هنا لابد أن يقال أنه يمكن حينئذ بإجراء بعد أن تجري البراءة عن كل من الوجوبين المشكوكين وجوب ثالث غيرهما ليس موجودا حتى يكون معلوما. أحدهما معلوم العلم تعلق بأحدهما، لكن أحدهما ليس وجوبا، عنوان اختراعي منتزع من الوجود، لا يكون هذا وجوبا بحسب الحقيقة. فليس إلا أن يقال بأنها إذا قبلنا المنجزية بلحاظ حرمة المخالفة القطعية، ليس ذلك إلا بمعنى أن يقال أن هذا المقدار من البيان وهو إمكان الإشارة بأحدهما إلى أحد الوجوبين كافي حينئذ في أن يحكم العقل بأنه لو تركهما معا يكون معاقبا. لو كان لو رجعنا إلى هذه الوجدان أنه يكفي هذا المقدار لأن يقول العقل لو تركهما يكون يصح عقابه، يبقى هذا العقل كما يحكم بهذا يحكم لو ترك أحدهما أيضا وصادف أنه كان هو الواجب الواقعي أيضا يصح عقابه. يعني إذا أردنا أن نطبق حرفية القاعدة بالنحو الذي هو يطبقه لقدس السر، إذن ينبغي أن نلتزم بجريان البراءة وبإمكان ترك كلا العملين في مثل هذا العلم الإجمالي. يعني لابد أن نفصل بين العلم الإجمالي بوجوب صلاة الجمعة والظهر، هناك لا يمكن ترك الصلاة في كلا الطرفين لأنه يعلم تفصيلا بتعلق الوجوب بجامع الصلاة. لكن لو علم بوجوب الصدقة أو الصلاة يجوز تركه بمر قاعدة قبح العقاب لبن يجوز تركه بعد، لأن خصوصية الوجوب يعني واقع كل من الوجوبين لم يصل، مفهوم أحد الوجوبين وصل، لكن هذا المفهوم ليس وجوبا منجزا لا يدخل في الدم. العقل لا يرى أن هذا المفهوم وجوب بنفسه، هذا مفهوم اختراعي منتزع عن الوجوب، فإذا لا يكون بتركهما معا إلا قد خالف هذا المفهوم الاختراعي. أما الواقع الذي خالفه لم يكن عليه بيان بمقتضى هذه القاعدة، وليس هذا إلا باعتبار تلك النقطة التي أشرنا إليه أن هنا الوجوب انكشف بمرتبة من المراتب ولو من خلال هذا العنوان الإجمالي. الوجوب انكشف، فإذا انكشف الوجوب سواء بعنوان تفصيلي أو بعنوان إجمالي انقطع اللابيان الموجود في قاعدة قابل بيان، وانقطاع البيان هنا لا يلازم انقطاع البيان في مثل العلم بالجامع والشك في الخصوصية، لأن هناك لا يوجد علم بالوجوب حتى من خلال العنوان الإجمالي، لا يوجد علم بوجوب زائد على المعلوم تفصيلا وجوبه وهو الجامع، لا يوجد علم بوجوب الخصوصية فيه لكي يكون هناك بيان تام فتجري قبل بيان. إذن فالصحيح ما أحرزه ما أحسه مثل المحقق العراقي بوجدانه من وجود الفرق، ولعل هذا هو الروح مقصوده من البيانين اللذين بينهما. أما البيان الأول أن التنجز للواقع وليس التنجز للعلم قد يقصد هذا المعنى الذي أشير إليه، يعني هنا يوجد شيء نشير به عنوان يشار به إلى نفس الوجوب وواقع الوجوب، والتنجز للوجوب لا لعنوان أحدهما، يقصد من أن التنجز للواقع لا للجامع، لا يقصد أن التنجز بالواقع بالعرض حتى يشكل عليه بذات الإشكال المتقدم، التنجز لواقع الوجوب لا لمفهوم الوجوب أو أحد الوجوبين، فإن مفهوم أحد الوجوبين ليس وجوبا وليس متنجزا. التنجز للواقع المعلوم، يعني للمعلوم بالذات لا للواقع بمعنى المعلوم بالعرض، ولهذا في موارد الجهل والشك البدوي الواقع محفوظا ولا تنجزا. لكن هذا التنجز الذي يكون للواقع المعلوم، الواقع المعلوم الذي يتنجز إنما هو واقع الوجوب لا عنوان أحدهما، أحد الوجوبين الذي هو عنوان اختراعي انتزاعي ينطبق على واقع أحد الوجوبين بالحمل الشايع وليس هو وجوبا بالحمل الشايع، هذا العنوان مقصوده، هذا العنوان لا يتنجز، يعني هذا العنوان لا يدخل في العهدين، الذي يدخل في العهد ويتنجز إنما هو الوجوب بالحمل الشايع، يعني خصوصية واقع الوجوب بغض النظر عن متعلقه أي شيء كان متعلقه، الوجوب هو الذي يتنجز. إذن فكلامه من هذه الناحية حتى بيانه الأول يكون له بيان وجها فنيا، يكون له وجه فني. إذا رجعنا إلى هذا المعنى أنها أن الأمر الذي يكون متنجزا في الدين الوجوب بالحمل الشايع لا مفهوم أحد الوجوبين، فينبغي أن يصل
الوجوب بالحمل الشائع أحدهما ليس وجوبا، ووصول الوجوب بالحمل الشائع يكفي فيه أن يكون وصولا تفصيليا أو وصولا إجماليا، وهذا وصول له. فمن خلال هذا العنوان الاختراعي الذي علم به ويعلم انطباقه على أحد الوجوبين بالحمل الشائع يكون الوجوب، هذا الوجوب الذي علم بهذا المقدار يكون متنجزا، وهذا مقصوده من أنه الوجوب تنجز للواقع يعني للوجوب بالحمل الشائع. إذا حملنا كلام على هذا المعنى يكون كلاما صحيحا. الوجه الثاني أيضا بالأمس بينا أنه كلام يرجع إلى ذاك البيان. إذن فما كان يحسه بوجدانه من وجود فرق بين موارد العلم الإجمالي وموارد الشك البدوي في الخصوصية أو الحلم بالجامع والشك في الخصوصية، الفرق الوجداني أن هنا العقل لا يحكم مطلقا قابل بيان، هناك يحكم مطلقا قابل بيان عن الخصوصية، هذا الفرق الوجداني صحيح. وهذا ما يرجع إلى الشيء الأول. بالنسبة لما يرجع للشيء الثاني، كلام السيد الشهيد من أنه في موارد الشبهات الموضوعية التي تكون من قبيل وجوب إكرام العالم، يعني يوجد في مورد العلم الإجمالي قيد تفصيلي معلوم تعلق الوجوب به، لأنه قيد للواجب مأخوذ من تعلق الوجوب مردد بين الفردين، هناك يقول أن يكون الاحتياط واجبا لا بملاك منجزية العلم الإجمالي بل بملاك منجزية العلم التفصيلي، يعني بملاك منجزية الشك، أن الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، هذه القاعدة الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني عبارة أخرى عن منجزية العلم التفصيلي، يعني كلما علم تفصيلا ويقينا بحكم في مقام الامتثال الشر ليس عذرا، لا بد أن يتيقن هذا الإنسان أنه امتثل ذاك الذي تيقن تفصيلا باشتغال بالنتيجة. الشغل اليقيني يعني العلم التفصيلي، الفراغ اليقيني يعني كل ما علم تفصيلا به بوجوبه لا بد من حصول العلم أيضا تفصيلا بتفريغ الذمة عن يعني يرجع قاعدة الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني على أن كل تكليف معلوم تفصيلا لابد أن يكون خروج المكلف عن عهدته في مقام الامتثال أيضا معلوما له تفصيلا، على كل حال خرج عن امتثاله ولا يمكن أن يكتفى بالامتثال والخروج الاحتمالي. هذا الكلام الذي ذكره قلنا بالأمس أن هذا القيد قيد العالم، إذا كان انحلاليا الواجب فهو قيد الوجوب ليس قيد الواجب. هذا الكلام لابد من تفصيل فيه، على إطلاقه غير صحيح، لابد من تحديده. أن العالم لا إشكال في أنه كون زيد عالما قيد للوجوب ليس قيدا للواجب، لكن هذا القيد للوجوب يمكن أيضا أن يؤخذ تارة قيدا للواجب وأخرى لا يؤخذ قيدا للواجب، يعني تارة يكون الدليل هكذا يقول إذا كان زيد عالما فأكرم زيدا، هنا عالمية زيد قيد للوجوب وليس قيدا للواجب، يعني الإكرام الذي هو متعلق الوجوب الذي هو الواجب يعني لم يقيد بأن يكون إكرام عالمية زيد، وإنما إكرام ذات زيد. إذا كان هكذا إذن فلا يوجد هنا علم تفصيلي إلا بأصل الإكرام، وجوب أصل الإكرام الذي يتحقق كلا الطرفين، لأنه نعلم أن أحدهما عالم فيجب إكرام لمن؟ لذلك العالم، فأصل الإكرام لأحدهما معلوم الوجود لا بد من إكرام، وكون هذا الإكرام متعلقا بهذا بالخصوص مشكوك، لذاك بالخصوص مشكوك، حينئذ العلم التفصيلي بالتكليف بجامع الإكرام امتثاله والخروج عنه أيضا تفصيلي بتحقيق أحد الإكرام. وأما خصوصية أن يكون الإكرام لهذا العالم أو يكون لذاك العالم هذا ليس معلوما تفصيلا، نعم معلوم إجمالا، فبناء على منجزية العلم الإجمالي يكون التنجز بالعلم الإجمالي ولا يكون التنجز بالعلم التفصيلي، فإذا قيل بالتنجز بالعلم الإجمالي فيجب أيضا إكرامهما معا بملاك منجزية العلم الإجمالي لا بملاك منجزية، فيتوحي إذن هذا الذي قيل بالأمس من أنه في مثل ذلك
لا يكون من باب تلك القاعدة. وأما إذا قلنا بأن عالمية زيد أو عالمية عمرو شرط بالوجوب، لكن ما هو الواجب بهذا الوجوب بعد تحقق الشرط؟ الواجب بهذا الوجوب، يعني متعلق الوجوب بعد تحقق موضوعه وشرطه، إنما هو إكرام هذا العالم، بحيث الإكرام مضاف إلى عالمية زيد أيضا، لا أن الإكرام مضاف إلى شخص زيد وذات زيد. إذا كان الإكرام مضافا إلى عالميته، بحيث لابد أن يكون إكراما للعالم وأن يكون هذا العالم زيدا، هم الخصوصية مأخوذة وهم الجامع مأخوذ ضمن الخصوصية، فيدخل في ذاك القسم الذي قلنا أنه يكون جامع معلوم ضمنا تعلق الوجوب به. فإن جامع العالم، يعني صرف وجود العالم، إكرام العالم وأن يكون الإكرام إكراما للعالم، أيضا دخل تحت الأمر. غاية الأمر زائدا على ذلك دخل أيضا أن يكون ذاك العالم هو مثلا زيد، إذا كان واقعا زيد هو عالم. فتوجد ثلاث وجوبات ضمنية، وجوب بأصل الإكرام، يعني الواجب ينحل إلى ثلاث واجبات ضمنية: وجوب أصل جامع الإكرام، ووجوب كونه إكراما للعالم، ووجوب كونه إكراما لزيد، وتعلق المتعلق بالموضوع، هذا تقيد المتعلق بالموضوع ضمن قيود المتعلق ليس من قيود الموضوع، ومن هنا يكون داخلا تحت الوجوب. فإذا كان جامع مشترك من قبيل الإكرام، كيف أنه كان جامعا مشتركا كان داخلا في قاعدة الشغل اليقينية استدعى الفرار اليقيني. الخصوصية الثانية أيضا إذا صارت مشتركة، يعني واجبا جامعا موجودا تحت الوجوب على كل حال، إذن فهو إذن يكون داخلا تحت الشغل اليقيني يسلم الفرام اليقيني، يعني منجزيته يكون بملاك العلم التفصيلي لا بملاك العلم الإجمالي. فحينئذ يكون في مثل هذا المورد كون لابد من إكرامين، أصل الإكرام بين الشخصين نعلم بتعلق الوجود به، هذا الجامع الإكرام نعلم بتعلق الوجود به، كون هذا الإكرام إكراما للعالم طبيعي العالم أيضا نعلم بتعلق الوجود، هذا جزء للواجب، نعلم تفصيلا بتعلق الوجوب الضمني به. الوجوب ضمني، لا أنه العلم إجمالي، الوجوب ضمني، نعلم بالعلم التفصيلي بتعلق الوجوب هنا بإكرام وبتعلق الوجوب، زائدا بأصل الإكرام بين الشخصين، جامع الإكرام بين الشخصين أن يكون هذا الإكرام إكراما للعالم، وزائدا على كون الإكرام إكراما للعالم أن يكون إكراما لزيد العالم، ذات زيد أيضا إضافة على حيثية العالم. الخصوصية الثالثة لا علم تفصيلي بها، علم إجمالي بها، فتنجزها يكون بملاك العلم الإجمالي. لكن الخصوصية الثانية والأولى معا كلتاهما تكونان معلومان، يعني معلوم تعلق الوجوب الضمني بهما تفصيلا، فيدخل في باب الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. بلحاظ الخصوصية الأولى لو كانت وحدها كان يكفي أحد الإكرامين لأن جامع الإكرام يتحقق، لكن الخصوصية الثانية حيث أنها مربوطة بالموضوع المعلوم بالإجمال بموضوعه الواقعي، لا يمكن حينئذ إحراز الخروج عن التكليف الضمني المعلوم تفصيلا تعلقه به إلا بإكرام كلا الفردين. فمن هذه الناحية الكلام الثاني لسيد الشهيد كلامه يتم، هذا إعادة وتوضيح لما تقدم من المناقشة والتطوير لكلام السيد الشهيد الدكتور. بعد هذا يقع البحث في الجهة الثانية التي انتهى البحث إن شاء الله يوم الأحد، وهو موضوع وجوب أن وجوب الموافقة في باب العلم الإجمالي هل يكون بنحو العلمية أو يكون بنحو الاقتضاء، يعني شرعا يمكن الترخيص في بعض أطرافه أو لا يمكن. حيث لا يجوز الترخيص، لا يمكن الترخيص بشيء من أفراد العلم الإجمالي، أو أنه يكون بنحو هنا هذا البحث إنما يكون بناء على أن يكون تكون المنجزية للعلم الإجمالي بوجود موافقة القطعيات بنفسه تامة. وأما على المسلك الذي كان يقول أن العلم الإجمالي أصلا ليس منجزا بوجود موافقة القطعيات، إنما العلم الإجمالي ينجز الجامع بحرمة المخالفة، وأما وجود الموافقة القطعيات بمعنى التكليف بكل الخصوصيتين إما ليس منجزاً مؤمن عنها كما هو التفسير الذي اختاره السيد الشهيد، أو تجري فيهما البراءة، تعارض البراءة في كل الخصوصيتين مع البراءة الأخرى فتتساقط، وبعد ذلك يكون العلم الإجمالي منجزاً، يعني الاحتمال يكون منجزاً كما هو ظاهر أحد كلام المرزاء وتحذير المرزاء. بناء على هذين المسلكين أيضا لا تصل النوبة إلى البحث عن العلية، لا توجد منجزية للعلم الإجمالي بوجود الموافقة للدقة. كيف العلية؟ منجزية الاحتمال سوف تكون الاحتمال لا إشكال أنه يجوز التخليص فيه، ولا تكون منجزية الاحتمال بنحو العدية. وكذلك لو أنكرنا العدية حتى لحرمة المخالفة القطعية كما هو المسلك المختار في البحث السابق أن المنجزية حتى إذا كانت ثابتة كما هي ثابتة من دون إشكال المسلك لحرمة المخالفة القطعية، لكنها منجزية يمكن الترخيص الظاهري في مورده على ما تقدم. فعلى هذه المسالك الثلاثة لا تصل النوبة إلى هذا البحث، وإنما يصل النوبة إلى هذا البحث بناء على أن تكون منجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية بنحو العلمي، وأن تكون منجزية العلم الإجمالي لوجوب الاقتضاء ثابتة لنفس العلم، وأن العلم الإجمالي بنفسه مانعا عن جريان الأصل والمؤمن العقلي ولو في طرف واحد، حينئذ ينفتح هذا البحث كما هو مسلك المحقق العراقي وكما هو مسلك المرزا في التقرير الآخر. حينئذ يأتي هذا البحث أن هذا التنجيز لوجود الموافقة الذي كان من اقتضاءات نفس العلم الإجمالي لا من منجزية الاحتمال بعد التعارف الأصولي أو نحو ذلك من الأمور. هذا التنجيز هل هو كتنجيز العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية العلمية عنده، أو أن هذا التنجيز يختلف عن ذلك التنجيز يكون نحو الاقتضاءات؟ هذان العلمان بعد أن اتفقا أن منجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة بنحو العلية اختلفا في هذه المسألة، فأحدهما أصر على العلية أيضا هنا، والآخر أصر على الاقتضاء. ومن هنا اشتهر هذان المسلكان مسلك العلية والاقتضاء في منجزية العلم الإجمالي، هذان المسلكان المشهوران في علم الأصول موضعه بحسب الحقيقة هنا، وإلا بالنسبة لحرمة المخالفة القطعية كلا العلمين بل كل المحققين باستثناء ما ذكر السيد الشهيد وما هو ظاهر الكفاية على كلام المتقدم يرون أن العلم الإجمالي يكون علة تامة لحرمة المخالفة، لأن الاختلاف بين مسلكي الاقتضاء والعلية إنما هو في وجوب الموافقة القطعية. وهذا نزاع معروف في علم الأصول، العلم الإجمالي النحو العلمي يقتضي وجوب الموافقه او النحو الاختراعي يقتضي ويرتب على ذلك على المسلكين ثمرات كثيره عديده سوف تاتي مفصلا في تنبيهات اصاله الاشتغال وتنبيهات جزئيه العلم الاجمالي في المسائل القادمه. كل من العلمين المرزا القائل بالاقتضاء المحقق العراقي القائل بالعليه ذكروا لمدعاهم دليلا حليا ودليلا نقضيا نقضوا به على الاخر على المسلك الاخر. اما المرزا الذي يقول بالاقتضاء فقد ذكر بوجه عدم العليه عليه العلم الاجمالي وجوب الموافقه القطعيه وعلى العلم الاجمالي انما كان عله لحرمه المخالفه القطعيه باعتبار ان الترخيص في تمام الاطراف بنحو يستلزم حرمه المخالفه القطعيه ترخيص في المعصيه والترخيص في المعصيه كان قبيحا ذاتا غير معقول ذاتا. ومن هنا قلنا انه لا يمكن وهو معنى عليه العلم الاجمالي لحرمه المخالفه. واما الترخيص في طرف واحد من اطراف العلم الاجمالي كما لو عين الشارع احد الطرفين ورخص فيه هذا ليس ترخيصا في المعصيه وانما ترخيص في محتمل الحرمه كالشبهه كالترخيص في موارد الشبهه البدنيه اذ لا يحرز ان هذا هو الحرام المعلوم بالاجماع فلا يكون الترخيص الواحد في احد الطرفين ترخيصا في المعصيه فاذا لم يكن ترخيصا في المعصيه اذن فلا يكون قبيحا فلا يكون محالا فيكون ممكنا فاذا كان ممكن معناه انه العلم الاجماعي ليس عله لوجود الموافقه القطعيه وانما هو مجرد مقتضى اذ لا يراد بالعليه والاقتضاء الا امكان الترخيص وعلى امكان الترخيص فاذا كان الترخيص ممكنا عقلا اذن فلا عليه وهو معنى هذا بيان وذكر بيانا نقضيا قال انه لا اشكال في ان العلم الترخيص الاحتمالي في احد اطراف الاجمالي هذا يمكن حتى في العلم التفصيلي فضلا عن العلم الاجمالي وليس العلم الاجمالي اولى من العلم التفصيلي اليس في موارد العلم التفصيلي بالتكليف حينما يشك في الامتثال الشارع يمكنه ان يجعل قواعد ظاهريه في مقام الامتثال كما جعل فلم جعل قاعدة التجاوز قاعدة الفراغ في موارد الشك في امتثال تكليف معلوم تفصيلا علم الإنسان بوجوب الظهر عليه وشك في أنه إنما أدى الدور بعد تمام الدور شك في أنه مثلا ركع في صلاته ولم يركع نسي ولم يركع هنا العلم التفصيلي منجز لأنه مورد اشتغال اليقيني الذي يستدعي الفراغ مع ذلك الشارع حكم رخص بعدم الاعتناء بهذا الشك ولأن الشك بعد الفراغ فلا يجب الاعتناء به هذا ترخيص في مورد العلم التفصيلي التكليف اشتغال الدم التكليف والشك في الفراغ يعني العلم الإجمالي ليس بأحسن بأشد حالا منجزية العلم الإجمالي ليس بأشد من منجزية العلم التفصيلي فإذا كان الترخيص في موارد الشك والاحتمال والتردد في مورد العلم التفصيلي ممكنا فكيف في مورد العلم الإجمالي لا يمكن أن يكون ممكنا كما يقول هو علم الآخر هذا أيضا الدقق الذي به نقض على بيانه الحلي الإشكال عليه واضح وهو أنه هذا الكلام وهو أن العلم هل يمكن الترخيص أو لا يمكن الترخيص ينبغي أن يربط كما أشرنا في بحث سابق في المخالفة القطعية بأن هذا الحكم بالتمجيز الذي حكم به العاقل هل هو حكم تعليقي أو هو حكم تمجيزي؟ مسألة أن الترخيص في أحد الطرفين لا يكون ترخيصا في العصيان ولا يكون قبيحا، هذا وحده لا يكفي. العصيان قلنا فيما سبق يرتفع بمجرد ترخيص الشارع، يرتفع العصيان موضوع عن العصيان، قبح العصيان دائما في طول العصيان ومع الترخيص الشرعي يرتفع. لا بد بالدقة أن يرى أن هذا الحكم هل هو حكم تنجيزي فيكون حكم الشارع مصادما مع حكم العقل تنجيزا، أو ليس تنجيزيا يكون حكما تعليقيا فيرتفع. وهذه نقطة التفت إليها المحقق العراقي، يدعي مثل هذه الدعوة على ما تقدم فيما سبق. فربط المسألة بقوة العصيان وأن هناك الترخيص يكون ترخيصا في المعصية بينما هنا لا يكون الترخيص ترخيصا في المعصية، هذا غير تام. لأنه ما المراد بالمعصية؟ المراد بالمعصية مخالفة حكم العقل بالتنجز، مخالفة التكليف المنجز، أو يراد بالمعصية مخالفة التكليف الواقعي. مخالفة التكليف الواقعي يقول ليس هو المعصية، لهذا في الشبهات البدوية أيضا قد تكون مخالفة. المعصية يراد بها مخالفة التكليف المنجز، وحينئذ لا بد أن نرى أن هذا التكليف الذي تنجز هل يحكم العقل بأن مخالفته الترخيص في مخالفته قبيحة أو لا. حينئذ بقائل أن يدعي أنه بعد أن كان العلم الإجمالي يقتضي منجزية الطرف الواحد أيضا من أطراف العلم الإجمالي، وهذا الحكم العقلي حكم عقلي لا يمكن مخالفته ولا يمكن وصول الترخيص الشرعي في خلافه لأنه تمجيزي بحكمه بأنه لا يمكن ارتكاب كلا الطرفين، لأن المفروض أن العلم الإجمالي بنفسه اقتضى التنجيز في كل من الطرفين. إذن فهذا التعبير رغم عرفيته ليس دقيقا فنيا البيان الحلي الذي ذكره. وأما البيان الذي ذكره المحقق العراقي، المحقق العراقي أيضا ذكر حلا وذكر نقوض على مسلك المجزاء القائم بالاختبار. أما الحل الذي ذكره قال بأن العلم الإجمالي بعد أن كان متعلقا بالواقع لا بالجامع إذن فينجز الواقع كما ينجز أي شيء تعلق به، ربط بين هذه المسألة وبين مسلكه في حقيقة العلم الإجمالي وأنه متعلق بالواقع لا أنه متعلق بالجامع. قال لو قلنا بأن العلم الإجمالي يتعلق بالجامع فحينئذ لا يوجد علية للتنجيز بل لا يوجد اقتضاء أيضا للتنجيز. وأما إذا كان العلم الإجمالي متعلقا بالواقع كما ذكرنا فحينئذ يكون الواقع منجزا، ومعنى منجزية الواقع أنه حكم العقل التنجيزي بلزوم امتثال هذا الواقع. العلم حينما يتعلق بشيء ينجزه، لا فرق حينئذ بين علم وعلم، ولا يمكن للشارع أن يرخص في ذلك الموضوع إذ يكون هذا الترخيص مخالفا لحكم العقل التنجيزي بالتنجيز حينئذ. فلا يمكن للشارع أن يرخص حتى في طرف واحد، لأن الواقع تنجز والواقع لو كان في هذا الطرف معلوم، فإذا كان معلوما فيكون الترخيص به فيه كالترخيص في ترك الجامع، كالترخيص في ترك متعلق أي علم آخر. وهنا بحسب الفرق أن العلم الإجمالي متعلق بالواقع، فلو كان الواقع في هذا الطرف الواحد الذي اشتكبه كان منجزا، وكان الترخيص فيه ترخيصا في المعصية مثلا خيصاً فيما يكون منجزاً بحكم العقل، وهذا مصادمة مع حكم العقل التنجيز. هذا البيان الحلي الذي ذكره هذا البيان مضافاً إلى ما تقدم معنى تعلقه بالواقع، وأن التعلق بالواقع ليس بذاك المعنى، والذي تقدم شرح المراد من أيضاً لا يشكل برهاناً على أن العلم الإجمالي إذا كان منجزاً للواقع أو منجزاً لوجوب الموافقة القطعية لابد أن تكون نحو العلية، إذ هناك فرق كما أشرنا فيما سبق بين وصول الواقع بالعلم الإجمالي ووصول الواقع بالعلم التفصيلي. درجة الوصول قلنا فيما سبق تختلف وجدانا. أيضا فرقنا بين الوصول في موارد العلم الإجمالي والوصول في موارد العلم التفصيلي، أو الإشارية في موارد العلم الإجمالي والإشارية في موارد العلم التفصيلي، أو درجة الانكشاف في موارد العلم التفصيلي أو درجة الانكشاف في موارد العلم الإجمالي. حينئذ لإنسان أن يقول أن العقل الذي يحكم بالمنجزية وبحق الطاعة إذا كان الانكشاف مطلقا كما في موارد العلم التفصيلي يحكم حينئذ بالمنجزية بنحو العلمية، يعني يرى أنه لا يمكن الترخيص في ذلك المورد لأي سبب من الأسباب لكونه تنجيزيا أو لكونه مرتبة الظاهري غير محفورة فيه. وأما إذا كان الانكشاف بمقدار أقل وهو موارد العلم الإجمالي يكون من الحكم العقلي بالمنجزية حكما تعليقيا، حيث يمكن أن يرتفع بوجود الترخيص الشرعي الخلاف. فقياس هذا العلم بذاك العلم هذا أيضا قياس مع الفارق. هناك كان الانكشاف تاما، وحيث أن الانكشاف يكون تاما قد يحكم عقل القائم بمنجزية الاحتمال والعلم قد يحكم بالتفصيل بين تلك الدرجة من الانكشاف والدرجة الثانية من الانكشاف، كما حكم بالتفصيل بين الدرجة الثانية من الانكشاف وعدم الانكشاف أصلا كما في مواد الشبه الدولية. قلنا فيما سبق أن مواد الشبه الدولية لا يحكم بالتنجيز أصلا، فقد يكون هناك أحكام عقلية ثلاثة: حكم عقلي تنجيزي بالمنجزية في مورد العلم التفصيلي الذي هو الانكشاف التام، حكم عقلي بعدم المنجزية أصلا في موارد عدم الانكشاف أصلا وهي الشبهة البدوية، حكم عقلي بالمنجزية لكن على نحو الاقتضاء في الحالة الوسطى التي أشرنا إليها أنها حالة وسط ناحية أصل الانكشاف. يوجد في الجملة انكشاف وتصديق بوجود شيء في الخارج مطابق في الخارج ولو لإحدى الصورتين، ولكن من حيث أن هذا الانكشاف انكشاف مردد ليس انكشافا معينا مشخصا كما في العلم الأول التفصيلي، حينئذ يكون أصل المنجزية موجودة لكنها أخف من المنجزية بنحو العلمية بحيث يرتفع التخليص الشرعي. يمكن للقائل أن يقول هذا الكلام فهذا لا يشكل برهانا حتى لو قبلنا المسلك الذي قبل ذكره العراقي من تعلق العلم الإجمالي بالواقع بالمعنى الذي تقدم بالواقع لا الواقع بالعرض الذي قلنا أنه لا يمكن لا يحتمل إرادته منه. إذن فهذا البيان الحلي أيضا لا يشكل برهانا. وأما البيانات النقضية قلنا أن الميرزا نقض على المحقق العراقي والمحقق العراقي أيضا نقض على مسلك الاقتضاء. الميرزا نقض على مسلك العلية بما أشرنا إليه من أن العلم الإجمالي ليس بأهم وبأشد تنجيزا من العلم التفصيلي. في العلم التفصيلي والشك في الامتثال يمكن الترخيص الشرعي كما في القواعد الموضوع القواعد الفقهية التي تجعل الشبهة في موارد الشك في الامتثال طريقة على التجاوز قاعدة الفراغ ونحو ذلك، مع أن التكليف هناك ثبوته معلوم بالعلم التفصيلي والاشتغال اليقيني، والعلم الإجمالي ليس بأكثر من ذلك. فكما يصح هناك الاقتصار على أحد الطرفين والترخيص في الطرف الآخر، كذلك يصح في موارد العلم الإجمالي أن يرخص في أحد الطرفين. نعم لا يمكن أن يرخص في كلا الطرفين لأنه الترخيص في مخالفة المخالفة الطبيعية التي قلنا قال المجزى المحلية أن التنجيز بالنسبة. هذا النقد الذي شاع أيضا عن الميرزا حاول المحقق العراقي أو التابعون للمحقق العراقي حاولوا أن يجيبوا عليه، وقالوا بأن هذا النقد غير وارد على مسلكهم على مسلك العلمية باعتبار قالوا أن هذا القياس قياس مع الفارق لا ينبغي أن يقاس موارد التلخيصات الظاهرية أو القواعد الظاهرية في موارد الشك في الامتثال بموارد التلخيص في أحد أطراف العلم الإجمالي، لأنه في موارد الشك في الامتثال الشارع بحسب الحقيقة لا يجعل تلخيصا، وإنما يكتفي بالبدل، يكتفي بالبدل الشرعي في مقام الامتثال وبالامتثال التعبدي. فإنه قاعدة الفراغ ماذا تقول؟ قاعدة الفراغ تقول إذا شككت بعد التجاوز مثلا والفراغ عن العمل أنك قد ركعت أم لم تركع، فابني على أنك قد ركعت، بلى قد ركعت، بلى قد ركعت في بعض الروايات قاعدة التجاوز والفراغ، أي يفترض المكلف راكعا، يتعبد بأن المكلف قد صدر منه الامتثال، فيكتفي بالامتثال التعبدي، لا أنه يرخص في مخالفة العلم التفصيلي ومن الجزية العلم التفصيلي ويرخص في معصيته، وإنما يقول هذا امتثال، يكتفي بهذا الامتثال، امتثال تعبدي، بلا قد ركعت، بلا قد سجد ونحو ذلك، ابني على أنك قد ركعت فحقق، إنما الشك إذا كنت في شيء إن لم تجزه، أما إذا جزته فقد تحقق منك فهو تعبد بالامتثال، وهذا أجنبي عن محل البحث. محل بحثنا الترخيص في مخالفة العلم الإجمالي بهذا المقدار من دون أن يتعبد بأنه قد امتثل المعلوم بالإجمال، وأن الآخر يكون هو امتثالا، يجب عليه أن يمتثل الآخر ولا يرتكب الطرف الآخر امتثالا للمعلوم بالإجمال. نعم، لو كانت هناك إمارة على إباحة أحد الطرفين، الإمارة حينئذ تثبت أن بالملازمة أن الطرف الآخر يكون هو الحرام الواقعي، وبالتالي تدل هذه الإمارة على وجوب اجتناب من الطرف الآخر وجواز الارتكاب بهذا الطرف، فيكون مدلول الإمارة الالتزامي أن الطرف الآخر امتثاله هو الامتثال الواقعي المعلوم، فيكون من سبيل من هذه الناحية يكون تعبدا بالامتثال، فيجوز الارتكاب على الطرف. وأما الأصل العملي الذي يريد أن يجري في أحد الطرفين بخصوصه، مثلا إصالة البراءة عن وجوبه أو إصالة الطهارة في هذا الإناء بخصوص، هذه الإصالة لا تجري لأنها لا تثبت أن الطرف الآخر هو النجس الواقعي وأن تركه امتثال للنجس المعلوم بالإجماع. هذا حاصل ما ذكره المحقق العراقي ومن تبعه بعد ذلك في دفع النقد الذي وجهه المرزا على مسلك العلية. طبعا تقريرات المرزا مشوشة في هذا المورد بالخصوص، فإن أحد التقريرين لم يذكر أصلا الجواب المحقق، التقرير الآخر كأنه كان ملتفتا لهذا الجواب أو سامحا لهذا الجواب، فأخذ يبين ما مضمونه أن الترخيص في أحد الطرفين في العلم الإجمالي أيضا يرجع بحسب الروح والحقيقة إلى الاكتفاء بالامتثال في الطرف الآخر، حيث أنه ترخيص في أحد الطرفين لا في كلا الطرفين، فكأنه جعل ترك الطرف الآخر امتثالا للواقع المعلوم بالإجمال، مما يدل على أنه كان وافق على هذا الكلام، حاول أن يطبقه في العلم الإجمالي أيضا، وأنه في موارد العلم الإجمالي حتى في مورد الأصل للإمارة الجارية في أحد الطرفين أيضا يكون الامتثال التعبد بالامتثال بالطرف الآخر وجعله هو بدل عن الواقع المعلوم بالإجمال، لأنه هناك أيضا حاول أن يطبق نفس الكلام. هنا هل هذا الجواب صحيح على الناقد أو ليس صحيحا؟ ينبغي أن يفصل هنا. قبل أن ندخل في الجواب، هذا التطبيق الذي ورد في فوائد الأصول غير تام، واضح عدم تمامنيته، فإنه لا معنى لأن يقال بأن جريان الأصل في أحد الطرفين يدل على أن الشارع قد اكتفى في مقام الامتثال للمعلوم بالإجمالي بالطرف الآخر، وذلك لأن هذا التعبد بالامتثال إما أن يراد استفادته من نفس الأصل من مؤدى الأصل في الطرف الواحد، أو يراد استفادة أن المولى قد اكتفى في مقام الامتثال في الطرف الآخر من دليل حجية الأصل. يعني هذا الاكتفاء في مقام الامتثال هل هو مدلول التزامي لمؤدى الأصل الجاري في أحد الطرفين، أو لمؤدى دليل حجية الأصل الذي هو إمارة الحصر؟ أما الأصل الذي يقول هذا طاهر، هذا لازم مؤداه، إذا كان واقعا هذا طاهر إذن فذاك نجس فيجب الاجتناب عنه، ويكون الاجتناب عنه هو الامتثال للنجس المعلوم إجمالا واقعا. إلا أن هذا المدلول الالتزامي مدلول عقلي ليس مدلولا شرعيا، والأصول لا تثبت المدلول الشرعي، المدلول الالتزامي العقلية اللوازم العقلية لا تثبت بالأصول العملية. فلو أريد إثبات وجوب الاجتناب عن الآخر امتثالا للمعلوم بالإجمال الواقعي بنفس إصالة الطهارة والاستصحاب والبراءة في هذا الطرف، هذا أصل مثبت وهو واضح، فلا يتم التطبيق الذي ذكره في فروع الأصول إذا كان هذا المراد. وإذا أريد أنه نفس الترخيص في هذا الطرف الواحد شرعا، حيث أنه لا يمكن للعلم بالتكليف إلا بعد فرض التعبد بامتثال ذاك العلم وعدم مخالفة منجزيته ولو تعبدا في الطرف الآخر، وحيث أن دليل حجية الأصل في هذا الطرف إمارته، وهو إطلاق مثلا دليل كل شيء نظيف رواية عمار أو أي أصل آخر من الأصول، أن يقال بأن هذا مدلول التزامي لحجية الأصل لا مدلول التزامي لمؤدى الأصل، لكي يقال لا يثبت الأصل، حجية الأصل ثابتة بالإمارة، واللازم العقلي لحجية الأصل حيث لا يمكن حجية الأصل في مورد تنجز التكليف بالعين إلا أن يكون قد تعبدنا الشارع بالامتثال التعبدي في الطرف الآخر، حينئذ من جعل الحجية بإطلاق دليل الحجية في هذا الطرف نستكشف بالملازمة أنه جعل الطرف الآخر امتثالا للواقع المعلوم بالإجمال، وهذا مدلول التزامي للدليل الاجتهادي بحسب الإمارة لا للحسن. إذا أريد هذا الكلام أيضا غير طالب باعتبار أن الدلالات الالتزامية تقدم فيما سبق. إذا توقف ثبوت مدلول مطابقي في مورد من الموارد، توقف على ثبوت شيء آخر لم يكن دليلا على ذلك الشيء، ومن دون ثبوته كان ثبوت المدلول المطابقي لغوا أو غير ممكن، هنا لا تتم الدلالة الإطلاقية للدليل. هنا معقولية جعل الحجية متوقفة على أن يجعل الطرف الآخر هو الامتثال التعبدي للواقع، وأن يصل هذا إلى المكلف، فإن الحكم الظاهري ما لم يصل إلى المكلف لا يمكن أن يكون امتثالا تعبدا، فإن التعبد متقوم للوصول لا بد أن يصل لكي يكون تعبدا في مقام الامتثال، وحيث أنه لا يصل ولم يصل إلى المكلف إذن فلا تتشكل الدلالة، لا تتم الدلالة المطابقية، لا أن الدلالة المطابقية تتم، وحينئذ يثبت مدلوله الالتزامي، لأن ثبوت المدلول المطابقي هنا في طول ثبوت المدلول الالتزامي في الركن السابق، في طول أن يكون هناك تعبد بالامتثال التعبدي في الطرف الآخر لكي يعقل جعل الحجية والترخيص وعدم العقوبة في الطرف الأول، هذا فرع جعل البدل. فلو كان البدل مجعولا تعبدا وكان البدل عن الواقع عن الامتثال للواقع التعبدي، لو كان مجعولا وواصلا إلى المكلف في المرتبة السابقة كان يمكن حينئذ جعله، ولا يمكن إثباته بنفس دليل جعله وإثبات وصوله بنفس إطلاق دليل جعله، لأن هذا الدليل بحسب مدلوله المطابقي فرع أن يثبت ذلك في المرتبة السابقة، فهو لا يستطيع أن يثبته، لكي يقال أننا نتمسك بإطلاق الدليل ونثبت أن الطرف الآخر يجب الاجتناب عنه، وأنه بدل تعبدي عن الواقع وامتثال تعبدي عن الواقع المعلوم بالإجمال. إذن فتطبيق تلك النكتة التي أشار إليها المحقق العراقي في موارد التشكيك والامتثال على موارد العلم الإجمالي غير صحيح. فإذا كانت تلك النكتة مقبولة لدى المرزا فلا بد أن يلتزم بما يقوله العراقي من التفصيل بين موارد الإطراف العلم الإجمالي والترخيص في بعضها وبين موارد جعل البدل في مقام الشك في الامتثال من موارد العلم التفصيلي. وأما أصل النكتة هل هي تامة أو ليست تامة؟ النكتة تماميتها وعدم تماميتها مبني على ما أشير إليه في أبحاث سابقة من أننا تارة نسلك مسالك القوم من أن الميزان في باب جعل القواعد الظاهرية والأحكام الظاهرية بما هو المجعول في عالم صياغتها وصيغتها، ندور مدار المجعول في هذه الأحكام الظاهرية في بحث قاعدة قبل قابل بيان. تقدم أن المرزا كان يقول لا بد من أن ترتفع هذه القاعدة في موارد الإمارات مثلا، لأنه قد جعل الإمارة علما وبجعل العلمية ترتفع، بناء على جعل العلمية ترتفع موضوع القاعدة بخلاف سائر المسالك في جعل المنجزية ونحو ذلك. قال أن تلك المسالك لا تفيد في رفع القاعدة، وأنه يقع التصادم حينئذ بين الجعل الشرعي وبين القاعدة. جعل المسألة مربوطة بما هو المجعول، ما هو المجعول الإنشائي والصياغتي في باب الأحكام الظاهرية. لو سلكنا هذا المسلك الذي هناك قبله المرزا وهو سار عليه، فالحق مع المحقق العراقي. يعني المحقق العراقي حينئذ له أن يقول هذا المقال التي ذكرها، هذه النكتة التي بيّنها، وكأن بيان هذه النكتة بنفسه دليل على أنهم مشوا حسب هذا المسلك، أنه في موارد الشك في الامتداد العقل يقول لا بد لك من الفراغ اليقيني. ما هو حكم العقل؟ وجوب الفراغ اليقيني. والشارع يقول هذا ركوع قد ركعت، إذن فيجعلني متيقنا بالركوع تعبدا لا وجدانا، فقد جعل لي ركوعا يقينيا، أو قد جعل لي اليقين بأنني قد ركع، فقد حصل الغاية في الحكم العقلي، أن الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. لكن في أطراف العلم الإجمالي دليل البراءة أو الطهارة يقول هذا طاهر، لا يقول النجس المعلوم لك هو ذاك، سبحان الله، ليس له مثل هذه الدلالة، ولا يقول لو اجتنبت الطرف الآخر فأنت متيقن تعبدا بأداء المعلوم بالإجماع، لا يقول مثل هذا. وحيث أن المسألة مربوطة بهذه الصياغة، أن يكون صياغة الدليل رافعة لموضوع الحكم العقلي بالتنجيز، لموضوع حكم العقل بأن الشغل اليقيني يسد الفراغ اليقيني، فما دام لم تجعل تلك الخصوصية لا حكومة على حكم العقل، لا رفع لموضوع حكم العقل بأن الشغل اليقيني يسد الفراغ اليقيني، أن العلم الإجمالي يسد المنجزية ولزوم الفراغ عن التكييف المعلوم بالإجماع، لا يمكن حينئذ إثبات ذلك. فإذا لم يمكن إثباته في أطراف العلم الإجمالي ويمكن إثباته في موارد الشك في الامتثال، فهناك يصح الترخيص، يصح جعل القاعدة قاعدة الفراغ أو قاعدة الاشتغال، وهنا قاعدة التجاوز، وهنا لا يصح جعل البراءة أو الطهارة أو أي أصل آخر من الأصول في بعض أطراف العلم الإجمالي، لأنه ليس بذاك اللسان، ليس لسانه لسان أن الطرف الآخر هو معلومك الإجمالي، وإنما لسانه هذا مباحون، هذا رفع العقاب عليه، هذا طاهرون، هذا اللسان لا يكفي حينئذ لترتيب لرفع موضوع حكم العقل بأن العلم بالتكليف حينئذ يقتضي الفراغ عن المعلوم وتفريغ العلم يقينا عما اشتغلت به، وهو العلم المعلوم الإجمالي الذي علم بوجوده من أحد الطرفين، إلا إذا كان إمارة، فإن الإمارة قلنا مدلولها الالتزامي حجة، فهو يقول أن الطرف الآخر هو امتثال ذات المعلوم بالإجماع، فحينئذ يرتفع حكم العقل بلزوم التفريغ اليقيني، لأنه تحقق موضوعه وهو التفريغ اليقيني التعبدي. فبناء على تصورات القوم في أخذ هذه الخصوصيات الإثباتية والصيارتية في ارتفاع أحكام العقل بالبراءة هناك وبالمنجزية والطاعة ووجود التفريغ اليقيني هنا، حين ذن الحق مع المحق العراقي. لكن بناء على ما تقدم من أن هذه مجرد صياغات، هذه لا تكون هي الرافعة لحكم العاقل، ما يرفع حكم العاقل بقبح العقاب بلا بيان على القول به هناك، أو المنجزية ووجوب الاحتياط وتفريغ الذمة هناك في موارد العلم الإجمالي أو في موارد الشك في الامتثال، روح الحكم الظاهري وحقيقة الحكم الظاهري لا صياغته، حقيقة الحكم الظاهري هو الذي يكون العلم به المدلول التصديقي كما قلنا فيما سبق، العلم المدلول التصديقي للجعل الشرعي الظاهري هو الذي يرفع موضوع حكم العاقل بقبح العقاب بلا بيان هناك حينما يجعل الشارع الاحتياط لأي لسان جعله، وهو الذي يرفع حكم العاقل بالمنجزية والفراغ اليقيني، وجوب الفراغ اليقيني هنا وفي موارد الشك في الكتاب، وأن الحكم العقلي دائما بالبراءة هناك وبالاحتياط هناك، أحكام عقلية تعليقية ترتفع بوصول الخلاف من الشارع، بوصول الاهتمام الشرعي يرتفع حكم العقل قبل بيان حتى لو قلنا كما تقدم، وبوصول الترخيص الشرعي وعدم اهتمامه بالتكاليف الإلزامية المشتبهة يرتفع حكم العقل بحق الطاعة والاحتياط. هذا هو حقيقة الأحكام العقلية ونسبتها إلى الأحكام الشرعية الظاهرية. إذا سرنا حسب هذا المسلك الذي اتضح أن هذا هو لب المطلب وحقيقة المطلب، حينئذ هنا يكون الحق مع المرزاء، وهو أنه أن كما يصح أن الشارع يجعل الحكم الظاهري الترخيصي يعني يرفع يده عن حكمه الواقعي الإلزامي المحتمل في موارد الشك في الامتثال ويرجح مصلحة التسهيل على مصلحة الإلزام والاحتياط بأي صيغة كان، بصيغة قد ركعت أو بصيغة شكك ليس بشك، فإن القواعد الظاهرية المجعولة في الشك في الامتثال ليس كلها أيضا بصيغة بلا قد تحقق الواقع، بعضها بصيغة لا شيء عليك لا شك لكثير الشك ونحو ذلك من الروايات من القواعد الظاهرية الأخرى بأي لسان كان. لهذا لم يستشكل فقيه في أنه لو كان صيغة قاعدة فراغ بغير لسان بلا قد ركعت بلسان أنت مرخص في تركه أيضا كان يأخذ، لم يكن يستشكل فقيه في الأخ بدليل القاعدة لأنه لم يرد فيه بلا قد ركعت، ورد فيه شكك ليس بشيء أو ليس عليك شيء أو أنت مرخص لك أن لا تفعل. فهذه الخصوصيات كما قلنا خصوصيات غير دخيلة في لب المطلب. ما هو الدخيل في لب المطلب؟ هو أنه حكم العقل بالإطاعة والتنجيز هذا الحق، هذا الحكم مشروط بأن لا يصل من الشارع ما يدل على اهتمامه، على عدم اهتمامه بهذا الحكم وعلى ملاحظته لمصلحة التسهيل، سواء كان في موارد الشك في الامتثال أو كان في موارد العلم الإجمالي. فكما يكون روح الحكم الظاهري بقاعدة التجاوز والفراغ أو بعدم الشك، بعدم الاعتناء بالشك لكثير الشك في موارد الشك في الامتثال، كما أن روح ذاك الحكم الظاهري هو الرافع لموضوع حكم العقل التنجيز لأنه حكم تعليقي ويرتفع بورود الترخيص الشرعي. كذلك في أطراف العلم الإجمالي يكون حكم العقل بالتنجيز لوجوب الموافقة حكما مرتفعا بمجيء ترخيص شرعي في هذا الطرف، فيرتفع حكم العقل بالتنجيز في هذا الطرف يرتفع ويبقى في الطرف الآخر يجب الامتثال في الطرف الآخر ويجب الاحتياط. أما في هذا الطرف الشارع رخص لأنه جعله طاهرا مثلا ظاهرا أو مباحا ظاهرا وهكذا. إذن فروح المسألة ولب المسألة فيها الحق مع الملزم. هذا ما يرجع إلى هذا النقد الذي دار بين العلمين وبين من تابع العلمين، بعض تابع هذا المحقق وبعض تابع ذاك. وأما النقض الذي ذكره المحقق العراقي، المحقق العراقي هو أيضا ذكر نقضين على القائلين بمسلك الاقتضاء، نقضان صعب العلاج أيضا. أحد النقضين الذي يأتي تفصيله في بحث صالة الاشتغال ليس هنا محله في تعقيده وخصوصيات إثباتية في جوابه، قال بأنه لو كان العلم الإجمالي مقتضيا لوجوب الموافقة لا علة تامة، يعني كان يصح الترخيص في أحد الطرفين العلم الإجمالي، في كلا الطرفين لا يصح لأننا قلنا أن حرمة المخالفة علية عن الإجمال لها اقتضار الإجمال لها بنحو العلمية لا بنحو الاقتضار. لكن في أحد الطرفين يمكن، إذا كان يمكن يقول فدائما يوجد دليل إثباتي على إثبات هذا الترخيص في أحد الطرفين، وهي التمسك بإطلاقات أدلة الأصول العملية. نتمسك بإطلاقات أدلة الأصول العملية لإثبات الترخيص في بعض أطراف الإجمالي، لكن لا نتمسك حين قد يقال له التمسك بإطلاقات أدلة الأصول العملية يوجب التعارض والتساقط، لأن كل من الطرفين في نفسه مشمول لدليل الأصل، فالتمسك به فيهما مع خلاف علية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة. التمسك به في أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح. لماذا في هذا دون ذاك؟ لماذا في ذاك؟ يجيب يقول لا، يوجد شق ثالث من التمسك، وهو التمسك بإطلاق دليل الأصل في كل من الطرفين مشروطا بترك الطرف الآخر. الإطلاق المشروط، فإن التعارض يقول صحيح التمسك بكل بالدليل الأصل في كل من الطرفين مطلقا يوجب التعارض، لكن هذا التعارض بمقداره لا بد من تساقط الدليلين والإطلاقين، وهو يقتضي أن يسقط الإطلاق الأحوالي في الدليلين، في إطلاق الدليلين للطرفين، لا أصل الشمول، لا الإطلاق الأفرادي. التمسك بدليل الأصل في هذا الطرف حتى إذا ارتكب الطرف الآخر هذا حاله، والتمسك بإطلاق دليل الأصل هذا الطرف إذا ترك الآخر، حتى إذا فعل الآخر هذا هو الذي نعلم جزما بسقوطه، لأنه ترخيص في العصيان. إذا فعل الآخر يكون هذا أيضا له جائزا، يعني له أن يفعله، هذا هو الترخيص في العصيان، هذا الإطلاق ساقط. أما إطلاق دليل الأصل هذا الطرف إذا ترك الطرف الآخر، ولذاك الطرف إذا ترك الطرف الأول، هذا من الإطلاقان. لماذا يسقط؟ لا يوجد منه بسقوط. فإطلاق دليل الأصل لكل منهما على تقدير ترك الآخر هذا الإطلاق لا موجب لسقوطه، فإذا لم يكن موجب لسقوطه فالساقط بهذا المقدار، والضرورات تقدر بقدرها لا أكثر، الساقط من إطلاقات دليل الأصول العملية في أطراف الإجمالي الإطلاق الأحوالي، أي إطلاقه لكل من الفردين في حال ارتكاب الطرف الآخر، هذا الإطلاق لا بد أن يسقط، لأن هذا هو الترخيص في المخالفة القطعية على تقدير فعل الآخر شمول دليل الأصل هذا، يعني يرخص في ارتكاب ما هو حرام في البين الآخر، هذا صح، لكن شموله لكل فرد على تقدير عدم فعل الآخر وترك الآخر هذا في الشبهة الوجوبية. في الشبهة الوجوبية نعكس، نقول شمول دليل البراءة لصلاة الجمعة لمن يترك صلاة الظهر هذا معلوم الصحيح، هذا هو الإطلاق الأحوالي الساقط، لأن من ترك صلاة الظهر لو قيل له يجوز لك ترك صلاة الجمعة رخص له بالعصيان، يعني تركهما معا ترخيص في المعصية مثلا، هو علم الإجمالي من الجزية ونحو العلية. لكن شمول دليل البراءة لصلاة الجمعة لمن يفعل صلاة الظهر أيما نحن، وشمول دليل البراءة لصلاة الظهر لمن يفعل صلاة الجمعة أيما نحن، فنتمسك بهذين الإطلاقين الأحواليين، يعني بعبارة أخرى لا يسقط أصل الإطلاق في كل من الفردين، يسقط مقدار من إطلاق دليل الأصل في كل من الفردين، وهو الإطلاق الأحوالي له. أما أصل شموله لهذا الفرد في الجملة ولو في حال ترك الآخر، وشموله لذاك الفرد في الجملة ولو في حال تركه للفرد الأول، هذا الإطلاق الأفرادي لا وجه لرفع اليد عنه، والتعارض بمقداره يسقط دلالات الدليل لا بأكثر من مقداره، لأنه ضرورة والضرورات تقدر بقدرها دائما. إذن فأصل التمسك بالدليل يكون تاما، هذا نقله الأول الذي سوف حار الأصوليون في كيفية الإجابة عليه بأجوبة عجيبة غريبة، سوف يأتي تفصيلا الجواب عليه مع تعقيد الجواب أيضا، لأنه بحسب الصناعة أن نقول فني ثبوتا لا يكون له الجواب ثبوتي، لكن هناك أجوبة إثباتية، وهناك نقض آخر نقضه المحقق العراقي، نقض بأنه لو كان يجوز، لو كان علية العلم اقتضاء العلم الإجمالي بالمنجزية بنحو الاقتضاء لا بنحو العلية، إذن لماذا لا تجرون البراءة الشرعية في موارد الشك في الامتثال؟ في موارد الشك في الامتثال لماذا لا تجرون البراءة الشرعية في موارد الشك في الامتثال؟ أيضا يكون هنالك شك في التكليف بعد الشك في الامتثال، يقع شك في أن التكليف باق أو لم يبق. إذا كان يجوز الترخيص لماذا هناك لا ترخصون؟ كما إذا كان العلم الإجمالي منجزية ليس بأشد كما تقول المرزاء من منجزية العلم التفصيلي، وفي العلم التفصيلي قد رخص الشارع بقاعدة الفراغ ونحوه. يقول المحقق العراقي إذا كان هكذا هذا من باب جواز الترخيص في أطراف في موارد العلم التفصيلي، جواز الترخيص في موارد الشك في الامتثال العلم التفصيلي. إذن لماذا لا تجرون البراءة عندما تترخيص؟ ماذا تقول الشغل اليقيني يستدعي الفراغ، يستدعي الفراغ اليقيني عقلا، اما شرعا الشارع قال كل مشكوكين رفع ما لا يعلمون، ولا اعلم ان هنا يوجد تكليف بقاء او لا يوجد تكليف بقاء، اجري البراء. هذا الاشكال ايضا نقض به المرزاء المحقق العراقي على المرزاء، وهذا النقض ايضا غير واردين باعتبار انه لنكته ايضا اثباتيه، وهي أن أدلة